بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتتابع، تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال بن رواد عن الزهري، وقال يونس معمر: بوادره، ترجف بوادره، فرائصه. ترجف فؤاده في الحديث الأول، كل هذا لا يتنافى. قال: إنما أتى بحرف العطف ليعلم أنه معطوف على ما سبق، كأنه قال: أخبرني عروة بكذا، وأخبرني أبو سلمة بكذا، وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن. وأخطأ من زعم أن هذا معلق، وإن كانت سورته سورة التعليق، ولو لم يكن في ذلك إلا ثبوت الواو العاطفة، فإنها دالة على تقدم شيء عطفته. وقد تقدم قوله عن ابن شهاب عن عروة فساق الحديث إلى آخره، ثم قال: قال ابن شهاب، أي بالسند المذكور، وأخبرني أبو سلمة بخبر آخر وهو كذا، يعني ساقه من طريق أبي سلمة عن جابر، ومن طريق عروة عن عائشة، فسمعه الزهري من شخصين. الزهري سمعه عن عروة عن ابن الزبير عن عائشة، وسمعه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر. فنعم ساقه، ولهذا عطف سند جابر، سند إلى جابر على ما مضى بحسب السماع الماضي، فهو متصل وليس معلقا كما نبه الحافظ رحمه الله. حمي الوحي أي جاء كثيرا، وتتابع تعكيد لقوله حمي، تأكيد معنوي. قوله تابعه ضمير يعود إلى يحيى بن بكير، ومتابعة عبد الله بن يوسف عن الليث هذه عند المؤلف في قصة موسى، وفيه من اللطائف قوله عن الزهري: سمعت عروة. قوله أبو صالح هو كاتب الليث، قد أكثر البخاري عنه من المعلقات، وعلق عن الليث جملة كثيرة من أفراد أبي صالح عنه، يعني كل المعلقات من طريق الليث، من طريق أبي صالح عن الليث. ورواية عبد الله بن صالح وهو كاتب الليث عن الليث لهذا الحديث أخرجها يعقوب بن سفيان في تاريخه عنه مقرونا بيحيى بن بكير، ووهم من زعم كالدمياطي أنه أبو صالح عبد الغفار بن داود الحراني، بل هو كاتب عبد الله بن صالح أبو صالح كاتب الليث، فيه ضعف. والبوادر جمع بادرة، وهي اللحمة التي بين المنكب والعنق، تضطرب عند فزع الإنسان. فروايتان فؤاده ترجف بوادره، مستويتان في أصل المعنى، لأن كل منهما دال على الفزع، وقد بينا ما في رواية يونس يعني كون الفؤاد يرجف والبوادر ترجف، كل هذا يدل على مقصود واحد وهو الفزع، وأن الإنسان يخاف مما يفزعه، وأن الخوف ليس كله شركيا. ففررت منكم لما خفتكم، فمنهم ما هو خوف طبيعي يحصل للإنسان حتى ولو كان شجاعا. فموسى عليه الصلاة والسلام خرج منها خائفا يترقب، وهكذا نبي الله ترجف فؤاده، وغير ذلك مما حصل. كل هذا وإن كان للشجاع قد يحصل ما يستدعي الخوف، فما من قلب إلا وهو فيه الخوف من الله والخوف الطبيعي، لا سيما من قلوب المؤمنين فيه الخوف من الله، أما قلوب الكفار فإن كان فيها الخوف الطبيعي، أما الخوف من الله قد يتلاشى من قلوب الكفار. القصد أن الخوف منهما هو طبيعي، والناس يتفاوتون فيه، فمنهم ما يشتد عنده الخوف الطبيعي حتى يبقى عبارة عن وسوس وصاحب أوهام ورعدة، ومنهم ما يكون الخوف لدواعيه. أنبياء الله ورسول الله ذروة المتوكلين على الله الواثقين به، وهذه الصفة تبعث الشجاعة في القلب، لكن الخوف الطبيعي لا يخل بذلك. قال رحمه الله: باب حدثنا موسى، أي باب من باب بدء الوحي، فهو يقول باب أي ملحق بذلك الكتاب، باب منه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس. رضي الله عنه في قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، أي بالوحي بالقرآن. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه لأجل ذلك. فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. قال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما. مسلسل. فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن نقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه، أي كما قرأ جبريل. قال فيه فائدة هذا زيادة البيان في الوصف على القول، وعبر في الأول بقوله: كان يحركهما، وفي الثابت برأيته، وفي الثاني برأيته، لأن ابن عباس لم ير النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة. إن سورة القيامة مكية باتفاق، بل الظاهر أن نزول هذه الآية كان في أول الأمر، وإلى هذا جنح البخاري في إراده هذا الحديث في بدء الوحي، ولم يكن ابن عباس إذ ذاك ولد لأنه ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، لكن يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك بعد، أو بعض الصحابة أخبره أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم، والأول هو الصواب. فقد ثبت ذلك صريحا في مسند أبي داود الطيالسي قال حدثنا أبو عوانة بسنده، وأما سعيد بن جبير فرأى ذلك من ابن عباس فلا نزاع، يعني كأنه أخبره ابن بعض الصحابة أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كررها له. قوله لا تحرك به لسانك لا تنافي بينهما، لأن تحريك الشفتين بالكلام المشتمل على الحروف التي لا ينطق بها إلا اللسان يلزم منه تحريك اللسان، أو اكتفى بالشفتين وحذف اللسان لوضوحه، لأنه الأصل في النطق إذا الأصل حركة الفم، وكل من الحركتين ناشئا عن ذلك. وقد مضى أن في رواية جرير في التفسير يحرك به لسانه وشفتيه فجمع بينهما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء الأمر إذا لقن القرآن نازع جبريل القراءة ولم يصبر حتى يتمها مسارعة إلى الحفظ لئلا ينفلت منه شيء، قاله الحسن وغيره. ووقع في رواية للترمذي يحرك به لسانه يريد أن يحفظه، والنساء يعجل بقراءته ليحفظه، والابن أبي حاتم يتلقى أوله ويحرك بشفتيه خشية أن ينسى أوله قبل أن يفرغ من آخره. ويحتمل أن يراد بالبيان بيان مجملاته وتوضيح مشكلاته، فيستدل به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب كما هو الصحيح في الأصول، ولكن يعني عن وقت الخطاب يجوز، أما عن وقت الحاجز لا يجوز. فرق بين تأخير البيان عن وقت الخطاب أو عن وقت الحاجة. طيب، استفيد من هذا الحرص على حفظ القرآن وتفهمه، وأن تلاوة القرآن بها تحريك الشفتين، وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرك شفتيه في حال نزول الوحي، أما بعد أن يوحى إليه بذلك فإنه يقرأها ويحرك بها شفتيه، وكانت صلاته تعرف باضطراب لحيته. فمن قرأ ولم فمن صلى ولم يحرك شفتيه ما صلى من أول صلاته إلى آخرها مطبق شفتيه بالقراءة والتسبيح، وإنما عبارة عن وسوسة صدرية، هذا ما صلى. وأما قول الله عز وجل من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، فالمقصود في بمفرده، ومن ذكرني في ملأ بدلالة قوله ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير، فلا يعني أن مجرد الذكر النفساني يكتب ذكرا بمجرد عدم النطق. وقد ذهب النووي رحمه الله وجماعة من أهل العلم أنه يجتمع مع اللفظ الفكر، وهذا يشمل ذكرني في نفسه، وأن اللفظ بدون فكر لا يسمى ذكرا، يعني بغير نية، كأن يتلفظ بلسانه بغير استحضار، يسبح أو يحمد أو ما إلى ذلك بغير استحضار. هل معناه أن الخائف يزمل يدثر حتى يذهب عنه خوفه؟ هذا ينظر، إما لأن النبي صلى الله عليه وسلم لشدة الفزع أصيب ببرد فطلب أن يزمل حتى يزول عنه البرد يدثر، من كان هذا حاله لا بأس وأما أن علاج الخوف أن يزمل الخائف أو يدثر هذا قد لا ينطبق عليه هذا الحديث، لأنه حصل خوف كثير يوم الأحزاب وبلغت القلوب الحناجر كما ذكر الله عز وجل، ولم يعلم من أحدهم أنه كان في ذلك الحال يلتحف أو يتزمل حتى يزول خوفه. وفيه أن جمع القرآن في الصدر من الله، من جمعه الله عز وجل له في صدره فإن هذا إن علينا جمعه وقرآنه، أي لك، فمن جمعه الله عز وجل له في صدره فإن هذه هبة من الله يهبها من يشاء لا بمجرد الذكاء. وأن الاستعجال في الخير مطلوب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الاستعجال بهذا في هذا الوقت، لأن الله وعده أن يجمعه له في صدره، إن علينا جمعه وقرآنه، أي بيانه لك حتى تحفظه وحتى تفهمه، لأن هذا وحي تبلغه الأمة. وفيها أن جبريل كان يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل ينزل بالوحي، إن علينا جمعه وقرآنه، أي قراءته لك، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، اتبع المقروء واقرأه أيضا. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الوحي أعاد السورة من قوله فاتبع قرآنه، فربما ينزل الوحي في الليل ويصلي بهم بها في الفجر، وربما إذا نزل في الظهر صلى بها بهم في المغرب، وهكذا يسمعهم إياها أو يدعو من يكتب تلك السورة ومن حوله يسمعون، يمليها عليه ومن حوله يسمعون، حتى ولو لم يكن في صلاة يدعو من يكتبها ويقول آية كذا في مكان كذا وآية كذا في مكان كذا. وفيه أن الله تكفل ببيان كتابه وحفظه، الله بيّن دينه للناس، بيّن كتابه للناس، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، وأنزل الله الذكر لهذا البيان، فهذا كتاب مبين واضح لا لبس فيه، وما اشتبه على شخص لا يشتبه على أهل العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وعلى القراءة الأولى أنهم يعلمون متشابهها أيضا، وقد نزل بلغة فصيحة عربية بلسان عربي مبين، فلهذا كان مفهوما حتى عند الجاهليين، اتبع قرآنه. وفيه أن الاتباع للقرآن يشمل التلاوة والعمل به، فواجب اتباع القرآن، واجب اتبع ما أوحي إليك من ربك، واتبع ما أوحي إليك من ربك، قال يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان مما تعملون خبيرا. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وفيه أهمية التلقي، تلقي القرآن، وأنه يؤخذ من أفواه ذويه ومعلميه أهل الصلاح، أهل التلاوة الصحيحة، وأهل الاستقامة، ولا يزال تزال هذه السنة جارية ماضية في تلقي القرآن من أفواه القراء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني؟ قال: نعم. فجعل أبي يبكي. خص الله عز وجل أبيا بالتعليم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم هذه السورة ويقرأها عليه، وأبي يستمع. والتلقي إما بالسماع، سماع التلاوة، وإما بالسماع والتطبيق، أي من حيث أنه بعد أن يسمع يقرأ فيطبق نفس التلاوة، وكله من أنواع التلقي. وأن جبريل هو الذي ينزل بالوحي، والرافضة أخزاهم الله يقولون: خان الأمين، خان الأمين. إذا سلموا ما يقولون: السلام عليكم ورحمة الله. خان الأمين، خان الأمين، أي جبريل خان. وإنما الرسالة كانت إلى علي رضي الله عنه، وجبريل أخذها وأوصلها إلى محمد. هؤلاء فجرة نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذا الكلام منهم فيه طعن في رب العالمين، وطعن في جبريل، وطعن في نبي الله عليه الصلاة والسلام، وكأن المسألة رشاوي ومغالطات، يعني بين رشاوي ومغالطات. فهو كفر، من قال هذا القول فهو كافر مكذب لكتاب الله، من اعتقد هذه العقيدة فهو كافر خارج من الملة مكذب لكتاب الله، تأول أو لم يتأول فلا تأويل يساغ في ذلك البتة. قال: وجرت العادة بسكون الرعدة بالتلفيف، الرعدة المصحوبة ببرد الرعشة، أما إذا كان غالبا تكون الرعشة من ذلك، بل بعضهم عند الرعدة والرعشة من البرد حتى ولو كان في الصيف لحمى وغيرها يصاب ببرد قد يعني تأتي عليه بأعداد الألحفة ولا يزال يرتعد من تحتها. إلى هنا وفقكم الله.